والسقف. يعني يقول الله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ولم يقل واذكرن ما ينزل في بيوتكن من ايات الله والحكمه. يقول والتعرض للتلاوه ما يتلى في البيوت دون النزول فيها مع كونها مهبط الوحي لعمومها لجميع الايات ووقوعها في كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول وعدم تعميم التالي لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلما. يعني لقد واذكرن ما ينزل في بيوتكن مع أنه بالفعل ينزل في بيوتهن حتى تعم هنا جميع الآيات. واذكرن ما يتلى في بيوتكن ايضا لتدل على وقوعها في كل هذه البيوت وعلى تكررها. يعني ينزل مره واحده لكن يتلى مرارا وتكرارا، سواء في التعبد بتلاوه القران، سواء في الاستدلال بالفتية، سواء يسمعناه من النبي عليه السلام او يتلوه بعضهم على بعض وغير ذلك. فهذا يقتضي تكررا سماع آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التكرار لا شك أن له تأثيرا في تمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول. النزول يكون مرة واحدة بخلاف النزول وعدم تعليل التالي يعني أتى المثال هنا إيه مبنيا للمجهول. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، لو قال ما ينزل في بيوتكن كان ينزل عن طريق جبريل على النبي عليه السلام، لكن قال يتلى للبناء المجهول عما بذلك تلاوة جبريل وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليما وتعلما. إن الله كان لطيفا خبيرا أي يعلم ويدبر ما يصلح في الدين أو ما يصلح في الدين، ولذلك أمر ونهى. ثم قال تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات أي المنقادين في الظاهر لحكم الله من الذكور والإناث، لأن الإسلام معناه الانفياد الكامل إرادة الله تبارك وتعالى. إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، قال تعالى فلما أسلما وتله للجبين. هذا تذكر يعني ما يفعله الأطفال الصغار لما يجي يلعبوا مع بعض، يجيب واحد المسدس لعبه مثلا لو صوابعه كده يحطها في ظهره يقول له سلم نفسك، فالتاني بيرفع ايديه تعالى يمين اقعد اجلس تعالى ناكل، التاني بينقض ولا مش بينقض، فتأمله كلمة سلم نفسك. مع ان الاسلام لله طبعا اعظم واجل من ذلك، لانه لا ينبغي فقط على الرغبه وانما ينبغي على الرغبه اخذ على الرغبه وانما ينبغي على الرغبه والرهبه والمحبه و جناحي غاية الذل مع غاية الحب. الآن ممكن الإنسان ينقاد لمن لا يحبه زي العسكري اللي بيكره الضابط بتاعه بيضطر إن هو يطيعه، لكن لما نعلمه بيحبه لا، فهذا يكون خوف لا تكون هيبة. أما المؤمن فهو يعني يطيع ويحب من يأمره وينقاد لأمره طواعية إرادة وجه الله كما سيأتي في الآية التالية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا بمثابة قوله إن المسلمين والمسلمات يعني المنقادين في الظاهر لحكم الله من الذكور والإناث، والمؤمنين والمؤمنات أي المصدقين بما يجب أن يصدق به في القلب، والقانتين والقانتات يعني المسلمين للظهر والمؤمنين للإيه للباطن. لماذا؟ لأن رفض الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فهما هنا إيه اجتمعا في نص واحد فيفترقان في المعنى. فيدل الإسلام على الظاهر من خيال الظاهر، ويدل الإيمان على من خيال التصديق الباطن على التصديق بالقلب. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات أي بإذامة سبل الجوارح في الطاعات والصادقين والصادقات في القول بمجانبة الكذب والعمل بتجريد الإخلاص لوجهه تعالى فلا يكون في طاعتهم رياء. والصابرين والصابرات أي على البأساء والضراء والنوائب وعلى القيام بالعبادة والثبات عليها. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فالصبر على البلاء والصبر على التكاليف الشرعية. والخاشعين والخاشعات أي المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم. والخشوع السكون والطمأنينة والسولة والوقار والتواضع. والحامل عليه الخوف منه تعالى ومراقبته. والمتصدقين والمتصدقات أي بالإحسان إلى الفقراء والبؤساء الذين لا كسب لهم ولا كاسب فيعطون من فضول أموالهم طاعة لله وإحسانا إلى خلقه وإتماما للخشوع. والصائمين والصائمات أي الآتين بما طلب منهم من الصيام المورث للتقوى والرحمة على من يتغور جوعا ويتفقر فقرا. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أي عن إبدائها وإراءتها حياء وكفا عن مدارك الشهوات المحرمة أو عن الحرام والفجور لأن حفظ الفروج يشمل كل هذا حفظها عن التكشف وحفظها عن إتيان المعاصي. وتأملوا طبعا هنا الربط بين الصيام وحفظ الفرج الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفضل للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإشارة إلى أثر الصوم في الإعانة على التعفف أردف وصف الصوم بوصف التعفف والحدوين تكون له وحاتما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي بقلوبهم وألسنتهم بقلوبهم وألسنتهم يعني الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالذكر يكون بالقلب كما يكون أيضا باللسان. لكن التنبيه نكرره مرارا إذا أراد أحد أن ينال ثوابا سواء نص عليه في حديث مثلا من قال لا إله إلا الله من قال سبحان الله وبحمده من قرأ قل هو الله أحد فلا بد لكي ينال هذا الثواب من إيه؟ من النطق باللسان. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي بقلوبهم وألسنتهم. ومعلوم أن كل عبادة لها وقت مؤقت تنتهي إليه ويوجد وقت النهي عنها الصلاة هناك أوقات لها القرآن هناك وقت نهي خاص القرآن كما في الركوع والسجود مثلا الصيام في أوقات يحرم فيها الصيام سواء على المرأة الحائض أو على في أيام التشريق أو يوم العيد مثلا وهكذا. لكن الذكر والعبادة الوحيدة التي أمرنا فيها على الدوام وطلب منا الإكثار فيها منها مطلقا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالإنسان مطالب أن يذكر الله سبحانه وتعالى يعني حتى يغلب عليه ذكر الله حتى إذا رأوا المنافقون قالوا مجنون من كثرة ما ينهج ذكر الله. إذا رأوا المنافقون الذين لم يذوقوا حلاوة الذكر والمناجاة يقولون هذا مجنون. طبعا هم بيقولوا دلوقتي منتظر وسوري والإرهابي فبالمرة يعني مش مشكلة فخاصة في هذه الأيام المباركة هذه أيام الذكر والاجتهاد في الطاعات بكل أنواعها أيام العصر الأوائل من شهر ذي الحجة. أعد الله لهم مغفرة أي بسبب ما عملوا من الحسنات المذكورة غفرانا غفرانا لماذا؟ لما اقترفوا من الضرائر لأنها مكفرة بذلك وأجرا عظيما أي ثوابا واسعا في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني ما صح لهما، ما ينبغي أبدا أن يصدر عن مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أي ما صح لهما إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضي فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما ويعصوهما لما في ذلك من المأثم. وما كان لمؤمن أن لا يتصور أن يصدر عن مؤمن مثل هذا السلوك، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني تنتفي إرادتك إذا أراد الله وإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أحوجنا في هذا الزمان طبعا في هذه الآية حيث بلغ الاضطرار بعض الناس في عقولهم وبالمناهج الكفار حدا بلغ من ينتسب للإسلام إذا خاطبته في حكم الشرعية يقول اقنعني أولا، اقنعني أولا، فإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحصل لهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يقولون سمعنا وناقشنا واقتنعنا ثم أطعنا، لأن هذا يتناقض مع مقتضى العبودية والتسليم المطلق لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعتبر مناسك الحج وشعائر الحج من الأجلى وأوضح المواطن التي يتهدى فيها هذا الاستسلام والانقياد لأمر الله حتى لو لم تعلم حكمة وسر تلك العبادة. وهذا ما تنفذه الله تعالى يوم الخميس في الكلام عن أسرار الحج بإذن الله تعالى. فهذه المناسبات والشعائر والأحداث التي تحصل في الحج كلها تحوم حول الانقياد لأمر الله لأنه أمر الله وليس لأنك تعرف الحكمة، والأمر وأن معرفة الحكمة يعين على الانقياد، يعين على الانقياد. فالعقل يأخذ إيه أجازة أمام هذه الأوامر التعبدية لإعلان الانقياد لله سبحانه وتعالى لمجرد أنه أمر الله ولتجريب النفس على ذلك كما نبين إن شاء الله تعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله يعني فيما أمر ونهيا فقد ظل ضلالا مبينا، أي زار عن خبز السبيل وسلك غير الهدى والرشاد. وقد ذكر أن هذه الآيات نزلت في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. طبعا كلمة جحش وحمار وغيرها من الأسماء كان العرب لا يتحسون من هذه التسميات، يعني هذه آثار من أسماء الناس الجاهلية لم تكن في الإسلام خالص، لكن هل نملك تغيير أسماء الآباء؟ نحن من السنة تغيير اسم الشخص الذي معنا اللي كان عايش في عهد الرسول عليه السلام مثلا أو فيما بعد ذلك يمكن يستحب تغيير الاسم الكريم أو المناسب، لكن هل تملك تغيير اسم عائلة أو لقب عائلة؟ خلاص ثبت يعني الشاهد يعني أن الجاهلين لم يكونوا يتحسون من مثل هذه التسميات الغريبة. فزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قيل إن الآية نزلت فيها حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد ابن حارثة، فأبت لكونه مولا لا يماثلها في الترف، وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية نزل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالرسول عليه السلام أولى بك من نفسك، مهما يأمرك يجب عليك أن تنقاد لأمره صلى الله عليه وسلم. وقد يعني كنت أقرأ في كلام العلماء في موضوع التبرع بأجزاء الأدمية بجزء من بدنه لغيره، فكان عامة العلماء يقولون إن هذا غير جائز، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي إذا ما كان الذي يحتاج جزءا من بدنك قلبك عينك كليتك أي شيء من بدنك الذي يحتاجه هو من إن كان نبيا النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الحالة حالة استثنائية فقط يجوز لك أن تجود لنفسك وروحك فضلا عن جزء من بدنك له. لماذا؟ لان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. قطعا هذا نص من القران، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اولى بك من نفسك التي بين جنبيك. يعني هذه الروح التي تسري في بدنك الرسول صلى الله عليه وسلم اولى منك بها. فمتى ما استطعت ان تنفيه بنفسك وروحك فيجب الا تتردد في ذلك. فهذا بالطبع يعني المحبه. وطبعا راينا نماذج من الصحابه رضي الله تعالى عنهم كيف تدوه بالنفس والنفيس امتثالا لهذه الايه الكريمه صلى الله عليه واله وسلم. اي نعم. ويقول الله، يقول القاسمي: وقد ذكر ان هذه الايه نزلت في ليله من ليالي بحر رضي الله تعالى عنها حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه، فأبت لكونه مولا لا يماثلها بالشرف، فنزلت الآية فرضيت وتزوجها، انقادت بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المهاجري: الظاهر أن الخطبة كانت بطريق الوجوب. الظاهر يعني أن الأمر بالخطبة هنا كان أمرا على سبيل الوجوب، ويحتمل أن تكون لا بطريق الوجوب، لكن اعتبار العار في مقابلة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية. يعني حتى لا لم تكن على سبيل الوجوب على زينب، تفسير زينب نفسه أن الرسول عليه السلام يعني يأمرها ب يوجه زينب لكي يخطبها إليه، فماذا فعلت هي؟ وضعت العار الذي يلحقها مع شرف لذاتها وهو عبد وغولة في كفة، وفي الكفة الأخرى خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام إياها لزيد بن حارثة. واضح. فهذا يعد معصية. لماذا؟ لأنه فيه ترجيح قول أهل العرف على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كون قوله هو قول الله في الحقيقة، فمن ثم يكون يعني معصية، وكأنه أرغمها على زواجه لما أوقع الله من المصلحة لها وللمسلمين فيها. ذلك درسا عمليا، درسا عمليا في شخص الرسول عليه السلام وبنت عمته، ويعني رجل من أحب الناس إليه وهو زيد بن حارثة الذي كان يلقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس عملي سيراه الجميع ويختر به لحكمة تشريعية يعني عظمى، وهي هزم تحريم زوجة المتبنى الفاتي في الجاهلية كما سيأتي في أخوه. وذكر أيضا أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فزوجها زيدا، يعني بعد أن فارق زيد زينب فسخطت فنزلت الآية فرضيت. روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على زليل رضي الله تعالى عنه امرأة من الأنصار إلى أبيها. وكان زليل يعني رجلا سليما، فالرسول عليه السلام خطب على زليل امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا. قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فأبت أشد الإباء، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويها وقال: صدق جعلتهما يثقان، ماذا تفعلان؟ أنتما تردان أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه. انظر إلى التبعية في الموافقة، ما دمت أنت ترضاه فنحن نرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: فإني قد رضيته. قال: فزوجها. ثم ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقتل، ورؤي حوله ناس من المشركين قد قتلوا، قتل سبعة من المشركين في أثناء القتال. ثم استمع عليه السبعة كان بقي في بعضهم إيه رمق فاستطاعوا أن يستمعوا عليه وهو مجروح فقتلوه. فكان المشهد مشهدا مؤثرا جدا حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد حوله سبعة من المشركين قد قتلوا وهو قتيل في وسطهم. فقال قتل هؤلاء السبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه شريفتين كما جاء في الحديث ليس له سرير إلا ذراع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أنس فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. وفي رواية فما كانت الأمطار أيون أنفق منها أنفق هنا بمعنى ما روي الخطاب يتزاحمون على امرأة كما تزاحموا على هذه المرأة الأنصارية بعد استشهاد الجنيدين رضي الله تعالى عنه. وذلك كله ببركة انقيادها وأدويها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره نزلت هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا يخفى شمول الآيات لما ذكر ولغيره إلا أن تأثر هذه الآية بقصة زيد وزوجه الآتية يؤيد أنها نزلت في زوجه في زواج زيد لتناسق نظام الآيات حينئذ. ومرور هذه الآية كالطليعة لهذه القصة الجليلة. فالأقرب أنها بالفعل نزلت في خطبة زينب لزينب. وقد قدمنا مرارا أن معنى قول السلف نزلت الآية في كذا أنها مما تكمل لعموم مساحها. نزلت الآية في كذا ليس مقصود في كل مرة أن يكون بالفعل هذا هو سبب النزول لكن يكون مقصود يعني إيه أن هذه الحادثة المذكورة تدخل في عموم دلالة الآية. ولذا سأل طاووس ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه وقرأ له هذه الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفة ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. وفي الحديث الذي حفره بعض العلماء والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قالوا على الروايه الثالثه ان ذكر الله في الايه مع ان الامر لهم مع ان الامر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الذي امر زينب ان تنكح زينب الرسول عليه السلام ومع أن الآية جاءت وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأمر والرسول عليه السلام ومع ذلك نسب الأمر إلى الله عز وجل وإلى الرسول للدلالة على أنه بمنزلة من الله على أن الرسول عليه السلام مقاما عند الله ومنزلة بحيث تعد أوامره أوامر الله تعالى كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وكما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أو أنه لما كان ما يفعله بأمره لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ذكر في الجلالة وقدمت في الدلالة على ذلك. وهذا وقوف مع ما روي وإلا فرجل الآية يعم ما إذا قضى الله في كتابه أو قضى رسوله في سنته. الخيرة هنا مصدر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مصدر وذكروا انه لم يجد من المصادر على وجهه غير صيارة. جمع الضمير الاول في قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم. فجمع الضمير الاول هو ايه؟ ان يكون لهم. لعموم مؤمن ومؤمنة يعني لم يكن ايه وما كان للمؤمن ومؤمنة يعني ومثلا. ففي غير القرآن ممكن يقال ايه وما كان للمؤمن ومؤمنة اذا قضى الله ورسول امر ان يكون لهما الخيرة من امرهما. وانما قال وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم. هذا نظر الى المعنى. عموم المؤمن والمؤمنة تشمل كل مؤمن ومؤمنة وليس المقصود ميل لعينهما وانما لإفادة يعني العموم عموم المؤمن والمؤمنة من حيث انهما في سياق النفس وما كان لمؤمن ما كان ينبغي وما صح. فهذا في سياق النفس ومؤمن نكرة ومؤمنة نكرة في سياق النفس فتستفيد العموم. فمن ثم تعبر بقوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هذا ما أو يقول جمع الضمير الأول وهو لهم لعموم المؤمن والمؤمنة من حيث إنهما في سياق النفي. قال الشهاب واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا. أصلا متألم لك تشرح خليني خلص بس بسرعة. قال الشهاب واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول. قالوا لو لم قال وما كان المؤمنين ولا مؤمنة طبعا مؤمن ومؤمنة في السياق هنا يبقى إيه زينة وزيد واضح. إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهما الخيرة من أمره. لو قال لهما لا قالوا لا ده خصم خاص للاثنين. لكن لما يقول لهم في الجمع دل على العموم أن هذا حكم عام في كل مؤمنين ومؤمنة بذلك ما ذكرنا من أنهما نكرة في سياق الله فتعم. يقول واعتبر عمومه في الجمع يعني وإن كان سبب نزوله خاصا دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول أو ليؤذن أنه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع الجمع أيضا كان يتوهم أن للجمعية قوة تصححه. يعني كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد يعني هي واحدة وهو واحد وكل واحد اختار رأيا على سبيل الانفراد ومع ذلك لا يصح إذا كان مخالفا أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هل يصح مع الجمع لو كان مجموعة من المؤمنين ومجموعة من المؤمنات خالف هواهم حكم لله او حكم للرسول عليه السلام هل ممكن الاجتماع ده يبقى نظام ديمقراطي وفي قوه يبذل الكلام قوه يخالف شرع الله لكن المجموعه على الجد في الانتخابات يرسل النتيجه دي مثلا او الاقتراع على الجد يخالف شرع الله حتى يدفع تواهم ان لو كان مجموعه كبيره يصح سلوكهما قال ايه ان يكون لهم الخيره من امرهم. أعيد العبارة يقول الشهاب واعتبر عمومه وإن كان سبب نزوله خاصا دفعا لتوهم اختصاصه بسبب النزول أو ليؤذن أنه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد لا يصح مع الجمع أيضا كي لا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه. الجمعية يعني إيه الأغلبية أو العدد الكبير أو التجمهر يعني أما جمع الثاني في قوله تبارك وتعالى يكون لهم الخيارة من أمرهم من أمرهم مع أنه للرسول صلى الله عليه وسلم أو له ولله تعالى فهذا لسه عظيم. هذا ما أثار له القاضي وغيره مع أنه يظهر امتناع عوده على ما عاد عليه الأول. يعني أيضا ممكن يكون يكون لهم الخيارة من أمرهم يكون نفس الضمير عائدا على المؤمنين مع ترجيحه بعدم التفكيك فيه. سيكون السياق واحد وفيه التفكيك على ان يكون المعنى يكون المعنى في هذه الحاله ايه؟ ناشئة من امرهم، ناشئة من امرهم، والمعنى دواعيهم السابقة الى اختيار خلاف ما امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او المعنى الاختيار في شيء من امرهم اي دواعيهم. ورد هذا بانه قليل الجدوى ضرورة ان الخيار ناشئة من دواعيهم او واقعة في امورهم، وهو بين مستغن عن البيان بخلاف ما اذا كان المعنى بدل امره الذي قضاه صلى الله عليه وسلم او متجاوزين عن امره لتاكيده وتقريره لله. فهذا هو المانع من عوده الى ما عاد عليه الاول. قال الشهاد وهو كلام الحسن. ثم اشار تبارك وتعالى الى ما من به على المسلمين من هدي تحرير زوجة البعيد والمتبنى الذي كان فاتيا في الجاهليه، لما جرى بين زيد متبنى النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه من الفراق، ثم تزويجه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اياها رفعا للحرج فيه. فقال تبارك وتعالى: واذ تقول للنبي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. ولا شك ان هذه الايه تتناول موضوعا من اهم الموضوعات التي ينبغي لنا ان نحسن فهمها، لانها دخلها كثير من اللغط من اعداء الله سبحانه وتعالى من المشركين واليهود وامنابهم كما سنبين ان شاء الله تعالى. وهل قطع من اليوم واحد من الحجه؟ واحد ولا طيب يعني ان شاء الله الثلاثه الجاي يكون ثمانيه؟ طيب خلاص ان شاء الله من اللقاء الثلاثاء القادم باذن الله. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره الاحزاب الى الايه 37، وفيها وقد وردت هذه الايه مباشره بعد قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم اشار تعالى بعد ذلك الى ما من به على المسلمين من هدم تحريم زوجه المدعى والمتبنى الذي كان فاشيا في الجاهليه، لما جرى بين زيد متبنى النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى بينها يعني بين زيد وزوجته من الفراق، ثم تزويج الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم اياها رفعا للحرج فيه. فقال تبارك وتعالى: واذ تقول للنبي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. واذ تقول للذي انعم الله عليه يعني زيد رضي الله تعالى عنه الذي انعم الله عليه بالاسلام وبمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد ابن حارثه، وانعمت عليه بالعشق والحريه والاصطفاء بالولايه والمحبه وتزويجه بنت عمتك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كان يعني زيدا كان زيد سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب ويقال لابنه اسامه رضي الله تعالى عنه الحب ابن الحب، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلا أمره عليهم، ولو عاش بعده لاستخلفه، ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه الإمام أحمد. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أي لا تطلقها، واتق الله أي اخشى الله في أمرها، فإن الطلاق يزيلها وقد يؤذي خلفها، وارعى حق الله في نفسك أيضا، فربما لا تجد بعدها خيرا منها. وكانت زينب تتعظم عليه بطرفها وتؤذيه بلسانها، فرام تطليقها متعللا بتكبرها وأذاها، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم وارشده الى الصبر والتقوى. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي اي تضمر في نفسك ما الله مبديه، اي من الحكم الذي شرعه، اي تقول ذلك، يعني انت تقول له امسك عليك زوجك واتق الله، وانت تعلم ان الطلاق لا بد منه، وان منتدح عن امتثال امر الله لنفسك، لتكون أسوة لمن معك ولمن يأتي بعدك. وإنما غلبك في ذلك الحياء وخشية أن يقولوا تزوج محمد مطلقة متبناه، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وتخشى الناس أي تخشى قالتهم وتعييرهم، والله أي الذي ألهمك ذلك وأمرك به أحق أن تخشى، أي فكان عليك أن تمضي في الأمر من أول وهلة تعديلا بتنفيذ كلمته وتقرير فرعه. ثم زاده بيانا بقوله: فلما قضى زيد منها وفرا، أي حاجة للزواج، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي حرج بمعنى حاجة، أي ضيق من العار في نكاح زوجات أدعيائهم، لكي لا يكون عندنا حرج، يعني أي ضيق من الإحساس بالعار أنهم قد تزوج امرأة متبنين أو مدعية. إذا قضوا منهن وفرا، أي بموت أو طلاق أو فسخ نكاح. وكان أمر الله مفعولا، أي كان قضاؤه واقعا، ومنه تدليل زينب رضي الله تعالى عنها. ما كان على النبي من حرج، أي مأثم وضيق فيما فرض الله له، أي كتبه الله له من التزوج وأباحه له، وتم شريعة النفلى في وقوعه. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي الرسل عليهم وعلى الذين الصلاة والسلام، وهو أن حرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره، فإنه كان لهم الحرائر والسرائر وتناول المباحات والطيبات، وبه داهم القدوة كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبه داهم قتله. فهنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء والرسل، حيث جعل الله لهم الأزواج والذرية وأحل لهم الطيبات. فما يغمس فيه بعض الملاحدة دين الإسلام أو نبي الإسلام من كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يعني لا يجوز الخط طعم به أصلا، لأن السؤال: من الذي أباح له ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. غلي الأمر، هذه شريعة الله وهذا شرع الله، خاصة إذا رجعنا إلى الأنبياء فيما مضى، كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأنبياء جميعا يتزوجون وتتعدد زوجاتهن ولهن السراري ولهن ما أباح الله وأحل الله، فالذي له الحق التحريم والتحريم هو الله وحده، وهو الذي حكم بإباحة ذلك. إذا فما يعني المشكل؟ إذا الحقيقة أن الغربيين والذات المبشرون بالنار والقساوسة وهؤلاء والمتشركون وغيرهم، يعني يتخيلون أي شيء للطعن في دين الله تبارك وتعالى ولفضل الناس عن سبيل الله، فلما تخيلوه هذا الأمر الذي ورثوه من آثار المفهوم الكنفي والرهباني المنافي للفطرة، لأن عندهم في ملتهم أن التنازل عن الزواج هذا يعني شيء عظيم يتحرر الى الله سبحانه وتعالى بالرحمانيه وتحريم النكاح وتحريم الطيبات، واضح. فحصل يعني من نوع شديد من الغلو او غلو شديد منهم في هذا الباب، حتى انهم يتصورون بالذات في الكنيسه الكاثوليكيه ان الزواج نجس ورجس وخبث، وأن نوع من الحضار أو الشهوانية وكذا إلى آخره. فطبعا لما عكسوا الفطرة حصل تمرد الناس على هذا الدين وخروجهم عنه ونصرتهم منه، لأن هذه بمثال الفطرة كما نعلم في حديث الرأس وغيره من الأدلة. فهم وإن كانوا يعني وبالذات هؤلاء الناس هم أبعد الناس من أن يكون لهم الحق في أن يطعنوا في هذه النقطة بالذات، لأنك إذا قارنت بينهم عليه من البهيمية والحيوانية واستحلال المحرمات بكل أنواعها ثم قارنته بزواج أحل الله سبحانه وتعالى لا أدركت يعني أن القوم كلامهم في واد وأفعالهم في واد آخر. فمن الذي ينتقد على الإسلام تعدد الزوجات مثلا سواء أربع نسوة لرجل أو تعدد الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهم غارقون في الوحي وفي الفواحش وفي غير ذلك من يعني الأمور الفظيعة. فهؤلاء أبعد الناس أن يكون لهم حق في أن يتكلموا هذا الكلام، ثم إنه كلام مبني على نظرة الرهبنة والنظرة إلى الزواج على أنه قذر ونجاة وانحدار وانحطاط للبشرية، ويعني يرون التأكد بالمسيح لأن المسيح لم يتزوج عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو المنطلق الذي يعني ينطلقون منه، أن في مفاهيمهم ورئوها من الرهبانية التي ابتدعوها، وهذه الرهبانية قد قال الله تعالى ما كتبناها عليه إلا بالتقاء رضوان الله ورفع نجاتها به ابتدعوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليه بدعة دين ليس لها رب إلا بتراء رضوان الله، يعني هذا كتاب الخطر يعني، ولكن كتبنا عليهم أن يبتغوا مرضات الله بالتقرب إليه بما شرع وليس التقرب إليه للبدعة. واضح. حتى إنهم يعني كانوا يتفخرون وما زالوا في تراثهم يتفخرون بأن الراهب الفلاني مكث في مستنقع من المياه المجاري أو النجسة تقرصه الحشرات والفعوض وهذه الأنوار تقربا بذلك إلى الله، يتقربون الله بالنقص حياته في المستنقعات. واحد عاش 50 سنة لم يغسل وجهه، فلان واحد منهم كان يعني يترحم على الأجيال السابقة سلفي صالح يترحم عليهم ويقارب الحضار الذي حصل، يقول قد يعني كان هؤلاء أسلافه فيما مضى كانوا يعني يرون دخول الحمام أو الاستحمام عارا، ثم يقولوا ها نحن الآن نرسل يعني وجوهنا وأبداننا إنه انحرف عن إيه سمت هؤلاء الظليم السببين. فالتقرب إلى الله بالقذارة وبالنجاسة وبعدم التطهر هذا الإيمان وهذا مما اخترعونهم وأحدثوها في دينهم. أما دين الإسلام دين الفطرة، فانظر أين الفطرة تفيد، تفيد الإسلام يجري في نفس المجرى، يعني كما يجري المسألة في تجويف النهر، إذا كان الماء وهناك مجرى النهر فإن البيت يمشي في مثال انسيابية والسهولة، وهذا سر جاذبية الإسلام. أنه دين الفطرة يعني يلقي أشواق هذه الفطرة وفي نفس الوقت يضربها بحدود سريعة الله سبحانه وتعالى حتى تستقيم يعني الحياة. أما أولئك القوم فهم أولا لا يرجون لله وقارا لأنهم كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يرجون لله وقارا صراحة. فمن ثم تجدهم يتجرؤون ويحسبون ان الرسول عليه السلام انسان كاي انسان يمكن ان ينتقد ويمكن ان يطعن في افعاله، وهذا لانهم لا يرجون لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقارا واحتراما. حتى نحن معشر المسلمين نحن حينما نضحض او نستاذ في ضحك امثال هذه الشبهات التي يلقيها هؤلاء المجرمون في حق النبي صلى الله عليه وسلم هناك امر في غايه الاهميه، وهو أننا ينبغي أن ننتبع جيدا نحن لسنا ندافع عن الرسول عليه السلام، لأن الرسول لا يحتاج إلى دفاع أحد، وإنما نحن نخشى أن يقع في قلب أحد من المؤمنين شيء من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك بذلك ويستحق دخول النار. يدخل في النار أنا أنت يعني تستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قول إلى الحديث كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أفضل رجلين في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلك رفع خوفهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاه والسلام يقول سبب في حبوط الاعمال. فكيف بالرفع يعني يقدم الانسان زباله اذهان الناس وعقولهم وشبهاتهم خاصه من اليهود والنصارى والمشركين، وبحيث يعني يشك في مقام الرسول عليه الصلاه والسلام. وفي هذه الحاله خف على نفسك انت، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يضره شيء من هذا كله. وهذا الشيء ليس شيء جديدا، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال قال عز وجل ولا تسمعن من الذين لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. فهو اذى كثيرا. فنحن مامورون بالصبر وبتقوى الله سبحانه وتعالى، والا يعني نتاثر بشيء من هذه الاشياء. فالرسول عليه السلام حينما اخفى ما في نفسه، انما اخفى ما في نفسه ليس خوفا على نفسه، يعني هو الكلام الذي قاله المستقيم هنا يعني يحتاج مزيدا من التوصيل. انما اخفى الله في نفسه، اخفى النبي صلى الله عليه وسلم ما الله فيه لامر واحد، هو انه خشي الناس في ذلك خوف ان يقولوا قولا ويظنوا ظنا، اذا ظنوا ظنا لا يليق بالنبي عليه السلام يستحقون دخول النار، يهلكوا بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصاريين الذين راياه وهو يعني ايه يغفل زوجته صفية خارج المسجد، قال لهم ايه انها صفية. فاستعظم ذلك، يعني كيف نحن نشك في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستعظم ذلك فاخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم انه انما خشى او يخشى ان يلقى الشيطان في قلوبهما شيئا، لان اذا القى الشيطان في قلوبهما شيئا يهلكان، يستحقان الهلك ودخول النار لسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدخلان بذلك انما اساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بذلك. فهو ليس خالصا على نفسه، انما قال انها صفيه خشيه ان يقذف الشيطان في قلوبهما شيئا لا يليق بجنابه وفيه اذيه له. والله سبحانه وتعالى قال ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والاخره واولئك لهم عذاب مهين. فهذا هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من هلاك أجيالهم لظن يظنونه به صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب يستحقون يعني هذا هذه الهلكات، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا الموضوع أن الزواج أصلا ما دام الأمر الزواج هو داخل في دائرة ما أباحه الله، لا يجوز أن يستنكر ما أباحه الله وما أحله الله. فإذا قال النبي عليه السلام مثلا حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقوله مثلا طبعا الزواج الباطلة التي فيها حب إلي من دنياكم ثلاث، هذا غير صحيح، لا صح من الصلاة، لأن الصلاة من الدنيا والصلاة من الدين، فحب إلي من الدنيا هو الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا مما لا يستنكر ما دام في دائرة ما حله الله سبحانه وتعالى، سواء في قضية تعدد الزوجات بالنسبة للمؤمنين أو في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له في ذلك أسوة في من سبقه من الأنبياء. ألم يصح في الحديث أن سليمان يعني قال لأطوفن الليلة على 99 امرأة كل منها يعني تلد ولدا بجاهه في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله صلى الله عليه وسلم هذا في سورة الصفات بالتفصيل. فالشاهد يعني أن هذا يدل على يعني كثرة سليمان نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى الصلاة والسلام. فإذا لا يستنكر هذا، فلابد الإنسان يعني يطهر عقله وقلبه من هذه المفاهيم التي نبعت من قوم لا يؤمنون بالله ولا يرجون لله وقارا ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم احتراما. فبالتالي يعني كلامهم لا يؤثر لهم في الحياة يصبون الله، فماذا سيفعلون مع رسول عليه السلام؟ فواضح ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فالناس اللي بتقعد بعض المحامين بالذات من ينتمون الى المدرسه الانهزاميه هم اصلا بيخلوا ان الوضع الفلاني ثم مثلا يقول لك الاسلام انتشر في الشيخ تعدد الزوجات وضع المراه في الاسلام عدم مساواه الرجل والمراه مثل هذه القضيه مثلا زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب الى اخره فهم ياتون بهذه الاشياء فهم بيقعوا في فخ لانه اعداء الاسلام يكون لهم هذه الشبهات ثم هم اصلا قبلوا مبدا ان هذه اشياء تهمه ثم كانهم يقبلون ان يضعوا الاسلام في فخ الاسلام وهم محامون بقى يقفون موقف المحامي والمدافع لا اصلا الاسلام ليس لاحد من البشر ان يضعوا في فخ الاسلام وكان في اوائل السبعينيات واحد قال لك كتاب فعلا بهذا العنوان هو نياته حسنه ويريد ان يدافع لكن كان عنوانه كده الاسلام في فخ الاسلام وطبعا بالتالي المؤلف هو المحامي يريد يعني ان يخرج هذا المقبول عليه او المتهم في دفعه فخ الاسلام كي يخرج براءه يعني ويخرج عنه بعد دفاعه الذي سيدافعه عن الاسلام لا لا يمكن ابدا ان احنا نقبل مبدا الاسلام يوضع داخل فخ الاسلام انه رمى للمراه او انه موضوع تعدد الزوجات ده شيء يعني غير مستحسن او ان الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يموت عن تسع نسوه ده شيء كذا وكذا من الكلام البشري الذي يقول له واضح فنحن لا ينبغي ان نقع معه في نفس هذا الفخ لان هذا الاسلوب اسلوب انهزامي الامر باختصار شديد هو من الذي انزل القران هل محمد عليه الصلاه والسلام رسول الله حقا ام لا هل القران كلام الله ام لا انتهى الامر فاذا كان الله هو الذي شرع هذا هو الذي احل له هذا فماذا اذا الم يقل الم يعني الم يامر الناس سبحانه وتعالى بني اسرائيل بان اقتلوا انفسكم اقتلوا انفسكم يعني يقتل بعضهم بعض هذا امر من الله عز وجل وكان واجبا ان يمتثلوا هذا الامر لانه صدر من الله فنحن لا نسوي شريعه الله مع شريعه البشر لا نسوي كلام الله مع كلام غيره من البشر غير المعصومين وانما ما دام هذا حكم الله فلا يعني تدعهم يستدرجونك حتى واحد يقعد يقول لا اذا الرسول لم يتزوج لم يتزوج بكرا غير عائشه رضي الله تعالى عنها و ومش هيسلموا كمان ده بيجي يقول لك طب كيف تتزوج مثلا مع فارق السن الى اخره مع ان هذا كان انجح زواج في الوجود ما حصل يعني زواج انجح من زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشه رضي الله تعالى عنها واضح او مثلا ياتي بان فلانه كانت ارمن وكان يصهر القبائل حتى تنتشر الدعوه كل لماذا نقف موقف التبرير وموقف الدفاع الهزيل فنحن اصلا لا نقبل انها تهمه لماذا لان هذا شرع الله وهذا هو الذي احل الله والجواب هنا موجود في هذه الايه ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما دام الله الذي احل له فليس عليه ادنى حرج ولا يجوز النظر الى هذا عن انه منفقه بل بالعكس هو من وجوه اخرى يعتبر من الكمالات البشريه الغير عاديه واضح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان توفي عن تسع نسوه يعني زوجات له عليه الصلاه أضف إلى ذلك أنه يعني صاحب الحرب وقائد الجيوش وهو السياسي والداعية والمعلم والمربي والمجاهد وكذا 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 من الوظائف التي كل منها لا تكون بها أمة بكاملها اجتمعت في شخصه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستهلكه هذا الأمر وإنما يعني هذا مما يدل على انه كانت الذروه من الكمال البشري وان هذا في نوع من الخرق من العاده يعني نعم فهذا هو الجواب عن جواب عليه الاسلام ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فانما الحلال حلال الله والحرام حرام الله فشيء حله الله او حرمه الله هذا هو الذي نرجع اليه اما ان ناخذ موقف الدفاع والتبرير ونثبت الاسلام من خلال ذاك القصد ثم نتكلم نحن دور المحامي هذه احدى يعني او احد مظاهر الانهزاميه الهزيله واضح وهذا موضوع حقيقه يحتاج لتفصيل سلميا ان شاء الله في بعض الكلام على هذه الصفات عموما وكيفيه ثانويه مع اعترافنا بان الناس الاصابع الذين طلقوا في هذا ما ارادوا الا الخير يعني هم ما ارادوا الا الخير بينما ألفوا في الدفاع عن الإسلام ضد شبهات خصومه ولكن نقول يعني أن الأسلوب التبريري أسلوب انهزامي أمام أعداء الله سبحانه وتعالى. أي نعم. والأمر الذي ينبغي أن لا ننساه أبدا عند مجادلة أعدائنا أننا لا نتكلم عن دين بشري ودين بشري أو عن يعني أمور في خيار منها. حينما يرجع دور الإسلام فنحن نتكلم عن حق وباطل، حينما نقارنه بغيره، بين الحق الذي هو في الإسلام والباطل الذي فيه من عذاب، بين كفر وإيمان، بين هدى وضلال، بين دين إلهي ليس هو دين محمد عليه السلام فقط وإنما دين جميع الأنبياء كما نزل من السماء في دين الإسلام، وبين إما أديان محرفة وإما أديان يعني من صنع البشر كالوثنيات وغيرها من المذاهب. فلا يمكن أن يستوي هذا ولا، لأن أهل الباطل حينما يتفاهم بعضهم مع بعض تجد عندهم قابلية لأن كل واحد يتنازل للثاني، كل واحد يتنازل فيما أهل الباطل علشان يعيشوا في وئام وتفاهم وكذا، كل واحد يتنازل شوية. ولذلك حاولوا هذه السياسة مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعبد إله السنة وتعبد إله السنة وغيرها سنة سنة خلق الله، فبالتناوب نصيب الحق في النص مع أي واحد فينا أنصاف الحلول. فهذا الجواب بمنتهى الفرح، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا يعني في المستقبل عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم أي الباطل ولي ديني أي دين الحق. فحين يأتي دور الإسلام ندلت هذه هذا سريعة ربانية كلام إلهي حكم الله سبحانه وتعالى خالق الذين لهم التحليل والتحريم، فلا ينبغي أبدا أن يسوى الإسلام مع غيره، لا يمكن أن يستوي. كيف يستوي دين الله مع أديان محرفة أو أديان هي من صنع البشر حتى يسمي بعض الناس ذلك نوعا من إيه من التسامح؟ يعني بل وصلنا إلى حد إن بعض يعني هؤلاء الخوف الكفار هم في أنفسهم يعني ما يتنازل بعضهم لبعض لاختلاف العقائديين بينهم. ألا ترى يوحنا هذا بولس حينما أتى كيف إنه لما أراد أن يقيم صلاة في داخل سعد بن كبرين الزير بن كبرين هذا ما قلت أنت لما كنت جمعنا قديس أو قديس فالرفض القبلة هو قالوا لا تسعى مرة مالك في نفسين أنت وخلف الناس العقيمة، فيعني مع أنهم من عائلة واحدة ومن فصيلة واحدة ومع ذلك إيه قالوا بره تسعى مرة مجيد صلى بس وخلف العقيدات وهم في التكفر واحد طبعا، فخرج بره وقال له كلمتين وانتهى الأمر. فالشاهد أن كان هؤلاء لا يقدرون يتنازلوا وهم في الهوى سوا، فكيف يسوى بين الإسلام وبين غير الأديان؟ هذا أمر مهم جدا أن لا ينبغي أن نتذكر هذا دائما، أن هذا فاللي عايز يتناقش ما ينفكش في يعني عايز أنا أتكلم عن حجرة في الدور مثلا العاشر من عمارة معينة في شقة معينة في الجهة الفلانية، لا أنا ما بدخلش الغرفة دي قبل ما نقف أدخل من البوابة تحت. فالبوابة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ادخل من البوابة أولا ثم نتكلم عن ذلك في تفاصيل الفروع الفقهية والأحكام العملية، فالقضية لن تدخل ولا تدخلش. فإذا كان عندك أي نقاش يسمع بنائك معاه بقى تسوية الرجل وراء المراد ولا الإسلام على حساب الزوجات ولا كذا وكذا من الأحكام التي يعني يرغبون فيها، لا نناقش هل الإسلام دي حق أم ليس بحق؟ هل القرآن كلام الله أم ليس كلام الله؟ هل هذه الشريعة شريعة إلهية أم شريعة يعني مخترعة؟ هذا هي القضية وهذا هو صلب الموضوع، أنك ما تفتح حوار في أمور فرعية قبل أن يحدث أولا موقفه من أصل أصول الدين وهو أدلة صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، هل القرآن فعلا كلام الله أم أنه من تأليف الرسول عليه السلام؟ ما هي الأدلة على صدق النبوة؟ ما هي أدلة التوحيد؟ ما هي أدلة كذا؟ فإذا ثبت لدي أن هذا كلام الله إذن ما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ويقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا هذا مقتضى الإيمان. فالمنطلق الذي ينطلقون هم منه اختلف، فلا بد تكون في مناقشة أولا للأصول أصول الدين والأساسيات، ثم ذلك يأتي كلام الفروع ولا يستغرق يعني أي لغز، لأنه إذا أقر أن هذا كلام الله الله لا يناقش بفضله، إنما نقول سمعنا وأطعنا. وتكلمنا من قبل الأسبوع الماضي والخميس في موضوع المعاني التي نستفيدها من قصة إبراهيم عليه السلام والمنافي في الحج، وهي الإسلام لله سبحانه وتعالى حتى لو لم نعرف الحكمة، ولا بد من الحكمة لكن قد لا نعرف الحكمة الأخيرة. فيعني هذا ستكون الإشارة واضحة تماما إلى هذا المنهج في التعامل مع سلوكيات أعداء الإسلام، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، من الذي فرض له ذلك؟ من الذي أباح له الزوجات؟ الله سبحانه وتعالى انتهى الامر كما اباح الماء والطعام والشراب اباحنا وهذا ايضا. اذا لماذا ننظر الى هذا الامر على هذا من الخطر؟ لماذا؟ يعني هو نوع من التفسير الخيالي والمثالي والترفع فوق الفطره البشريه حتى نكون في الملائكه. نحن في الحقيقه لسنا ملائكه، فنحن لا ملائكه ولا شياطين، انما نحن بشر وجدت فينا هذه الفطر التي فطرنا الله عليها، والاسلام ينفي كل هذه الحسيات. وهذا سر انتشار الاسلام وعظمه الاسلام واكتساحه جميع الاديان باقرار جميع الكفار في العالم كله ان الاسلام اسرع الاديان انتشارا في العالم. لماذا؟ فطره في هذه الفطره، فطره التوحيد، فطره احكامه، توافقها مع الفطره البشريه السويه وتلبيتها لاشواق هذه الفطره في المجرى الشرعي الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فكلها محاسن في الحقيقه يعني هذا الدين العظيم. ولذلك حتى الجواب بعد ذلك ايضا يعني والنبي انا احللنا لك. ما الذي احل الله؟ والله لا ينافس اذا احل او حرم. انا احللنا لك ازواجك التي اتيت بذورهم. وقال ايضا ابن عباس خير هذه الامه، خير هذه الامه اكثرها نساء. لها تفسيرات، اما تفسير يعني ان خير هذه الامه الذي هو ايه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء يعني عدد زوجاته، أو يعني خير هذه الأمة من المسلمين من كان أكثر نساء لكثرة النسل المسلم ونحو ذلك. فالثاني هنا أيضا قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن فما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى آخر الآية الكريمة. فالأمر الخلاصة كلام هذه القضية حينما نوضح هذه الاشياء نحن لا نخاف على الاسلام ولا على الرسول عليه الصلاه ولا على خلف الدين، انما نخشى على انفسنا ان يقع في قلب واحد نتيجه سماع هذه السموم وهذا التفاوض، ان يقع في قلب ظن معين فيه تنقص وآلية ان الرسول كلام فيكفر بذلك. يهلك، يكفر. انت تتكلم عن من؟ تتكلم عن افضل بشر وضع هذه الارض، يعني افضل من ابراهيم وموسى وعيسى ونوح وافضل من جميع البشر. كيف يعني ايه يتداول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الاساليب التي يتداول بها هؤلاء يعني الملحدون؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى ما كان على النبي من حرج اي مأثم وضيق فيما فرض الله له. وبعدين كيف هو الصحابه رضي الله عنهم الم يكونوا يعيشون مع رسول عليه الصلاه ويرونه يتزوج النساء؟ هل وجد واحد فقط انكر هذا الامر؟ هذه هي المفاهيم الطارئه الان. موضوع حتى للاسف الشديد داخل ظاهره المسلمين اصبح موضوع التاسف من تعدد الزوجات. هو حر من الذي لا يتزوج، لا يتزوج، ما في مشكله، هو حر حتى لو ما تزوج شيء يعني على الاطلاق هو حر. ولكن اعتقاده كيف يكون اعتقاده؟ من اعتقد ان التعدد حرام مثلا فقد كفر، لان حرام ما احل الله. المراه مثلا تغار ان يتزوج عليها زوجها، نحن نقول غير ما في على المرأة عدس في هذا التغار، هذه فطرة بشرية محترمة. ورسول عليه السلام لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين طعاما وسريدا إليه في يوم عائشة رضي الله تعالى عنها، فغارت عليه، غارت كيف تصنع هذا الطعام السعيد وترسله هو في داخل بيتها وفي يومها، فأمسكت القطعة وراحت ألباها على الأرض من الغيرة. فرسول الله ما أنكر عليها، وانما قال اخر يجمع السرير ويقول غارت امكم، غارت امكم عليه الصلاه والسلام. فاذا هذا معناه احترام لهذه الفطره في المراه. طبيعي جدا ان المراه تغار ان يشاركها احد من زوجها، وهذه فطره موجوده في المراه ولن تتغير، وغير مطلوب منها ان تغيرها، لكن تعتمد فيها قدر المستطاع. وانما الزمها الرسول عليه الصلاه والسلام ما عتبها على غيرها، ما الزمها انها ايه؟ اخذ قطعه من قطعها هي وعوضها لهذا الذي كسرت قطعتها. واضح رد هي قطعه من يعني الخطه العريضه رضي الله عنها. لكن هل عنف على ذلك؟ ذلك لا تعاتب المراه في الغالب. لكن لو المراه تعتقد في خلفها وتتاثر بحملات اعداء الدين والملاحده والزنادقه والمنصرين والمستشرقين وغيرهم ان دي من خطر وده عار وده شيء يعني حرام، فهي تكفر بذلك. تكفر لان اعتقاد ان ما حمل الله حرام يكفر به الانسان. هذه احدى المفسرات المتفق عليها بين العلماء، تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله. الاعتقاد شيء والعمل شيء. يعني الرجل الذي لا يشرب الخمر ويكره الخمر واضح ولا يزيد حتى رائحته، لكنه بقلبه يعتقد ان الخمر حلال، ورجل اخر يعتقد انها حرام لكن هواه يغلبه ويشرب الخمر وهو مدمن الخمر. وايهما افضل؟ لا شك ان الثاني افضل، لانه لسه ما زال في دائره الاسلام ما لم يستحل، لكن الاول ما كان لم يشرب الخمر لكنه استحل بقلبه. نعم. فالفائده يعني من هذا كله ان المهم هو موضوع الاعتقاد، الاعتقاد فان غير في المراه شيء طبيعي، المراه تغار وانها تكره ذلك، وحتى يعني في اللغه وفي الشرع ايضا تسمى ضررها، تسمى ضرر لها، ضرر نعمها فتضرر بزواجه منها، ولكن هذا من الضرر الذي لم يعتبر شرعا، يعني لا يكفي لايه؟ للغاء مثلا الرابطه يعني الزوجيه. ما كان على النبي من حرج اي مأسى من وظيف فيما فرض الله له، اي كتبه له من التزوج واباحه له وسن شريعه المثلى في وقوعه. سنه الله في الذين خلوا من قبل اي الرسل عليهم الصلاه والسلام، وهو الا حرج عليهم في الاقدام على ما اباح لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيرهم، فانه كان لهم الحرائق والسراري وتناول المباحات والطيبات وبهداهم القدوه. وكان امر الله قدرا مقدورا اي قضاء مقضيا، اي لا حرج على احد فيما احل الله له. ثم وصف شانه، وصف شانه فقال عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الذين دي تعود الى ايمان، الذين تعود الى من؟ ها؟ تعود الى الايه؟ الذين خلوا من قبل. سنه الله في الذين خلوا من قبل، شوف دقه التفسير، بنقول في الذين خلوا من قبل، هل الذين دي عامه؟ لا، خاصه بمن؟ بالانبياء والرسل فقط. سنه الله في الذين خلوا من قبل، ياتي واحد يقول وين الدليل على ذلك؟ الدليل هذه الايه: الذين يبلغون رسالات الله وهم الانبياء عليهم السلام ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فبعدما قال عز وجل سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون، الذين خلوا من قبل، الذين يبلغون رسالات الله، وصف فعل هؤلاء الذين خلوا من قبل وصفتهم بانهم ايه؟ الذين يبلغون رسالات الله اي احكامه واوامره ونواهيه ويصدعون بها ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، اي لا يخافون قالة الناس ولا إمتهم ولا يبالون بها في تشريعه. ولا ريب ان سيد الانام صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بل وفي كل مقام حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا ريب ان سيد الناس في هذا المقام بل وفي كل مقام حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام، كما علم من قيامه بالتبليغ بالقول والفعل أبلغ القيام. وكفى بالله حفيدا أي حافظا لأعمال خلقه وكافيا للمخاوف. قبل أن نتحدث في تفسير هذه الآيات من القاسمي نذكر فائدة مهمة جدا ذكرها الإمام العلامة محمد الأمين السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير جزء من هذه الآية الماضية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإفهام في صلة الموصول، يعني صلة الموصول قد يقع فيها نوع من الإفهام، وهذا الإفهام يكون نوع من الإجمال. فمن من وظائف بيان القرآن بالقرآن أن نزيل هذا الإفهام بتوضيح ما المقصود من هذا من صلة الموصول. فقد ذكرنا من أمثلة ذلك قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب أين صلة الموصول هنا؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أولا صلة الموصول ما، يعني تخفي في نفسك الذي الله مبديه. طيب أين صلة الموصول؟ أنا اتكلمت على ضمير الصلة، الهاء دي ممكن نقول على ضمير، أنا بتكلم على صلة الموصول الله مبديه. هذه صلة الموصوف الله مضي به. يقول وقد قلنا في الترجمة المذكورة. فإن هنا أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبلاه الله. واضح؟ يعني هنا وتخفي في نفسك الله مبذي. يعني هنا نلاحظ أن في الآية واحد بأن الرسول أخفى شيئا في نفسه والله سبحانه وتعالى قطع بأنه سوف يبذي هذا الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الملاحدة والزنادقة والمستشرقين أو المستشرقون يزعمون أن قصة خرافية ادعوها كذبا وزورا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما زوج زيدا من ابنة عمته يعني زيدا فذهب يزوره يوما فستار الهواء حركها فرأى زيدا فوقعت في قلبه ويعني عتقها والعياذ بالله وقال سبحان مقلب القلوب. فإن هذا هو الذي أخفاه في نفسه. واضح؟ لا هذا طبعا من الكذب والتطور على مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحنا افترض جدلا وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الكلام قد وقع. لو كان هذا هو الذي اخفاه النبي عليه الصلاه والسلام وهو عتق زينب لو كان هذا هو الذي اخفاه اكان هل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول وتخفي في نفسك ما الله مبذي. لو كان هذا هو الذي اخفاه لقطعا كان الله سوف يبذي هذا الامر. والله قد ابدى كل ما يتعلق قصه زينب وزيد رضي الله تعالى عنهما ولم نجد فيه إثارة إلى هذه الفرية التي يفترونها فدل على أن ليس هذا هو الذي أخفاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. فهذا هو خلاصة هذا الجواب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى هنا أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. ما الذي أخفاه؟ أخفى أن الله أخبره أنك سوف تتزوج ليلى رضي الله تعالى عنها حيث أوحى الله إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة. كانت ما زالت تحت زيد بن حارثة وأوحى الله إليه أنك سوف تتزوجها لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وتأملوا هذا التعبير المهم جدا زوجناكها الماء هذه الفاعل هي الماء الله الذي زوجها ولذلك كانت بين الذات بين سائر ازواج النبي عليه السلام كانت تفاخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم تتناهى امامها وتقول لهن زوج كل اهالي كل يعني كل واحده منكم تولى عقد زواجها وليها الشرعيه زوج كل اهالي كل وزوجني الله من فوق سبع سماوات بنص هذه الآية وهذا شرف لنا هذا وشرف. في واحد يقول طيب فين المأذون ولا فين الإجابة القبول؟ الإجابة القبول إيه؟ ده الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض ورب العالمين وخالق الكون كله بما فيه والذي له ملك السماوات والأرض ورب العرش العظيم هو الذي يقول زوجناكها. فالعقل ليس والزواج ليس كأي زواج الذي تولى تزويجها هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت تفاخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان احد يستطيع انه يعترض لان الشرف ما بعده شرف من الذي تولى تزويجها الله. فهل الله وحتى لا يحتاج الى يكون ولي مع الله ولي والله يقول انا الذي زوجتك اياها وطبعا معناه زوجناكها انه تكليف من الله تكليف الالهي كان يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمتثله. وبعدين يقول لك الزهراء اللي هو حركها فرأى زينب فوقعت في قلبه يمين كانه اول مره يراها في حياته وهي بنت عمته ما رآها من قبل ما رأى رسول الله بنت عمته من قبل دي أول مرة يراها في حياته يزعمون أنه عاشقها وكان كذا وكذا. للأسف مثل هذه الأخبار والإسرائيليات وهذا الضلال للأسف شيء بعض العلماء يعني إيه ضمنه بعض كتبه وأخذ أيضا يدافع فهذا مما إيه ينبغي الحذر منه. يقول فإنه هنا أفهم هذا الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حيث أوحي إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه صلى الله عليه وسلم. وفيه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أفتاه في نفسه صلى الله عليه وسلم وأفتاه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لها وهي تحت زينب وأنها سمعته قال سبحان مقلب القلوب إلى آخر القصة كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئا مع أنه صرح بأنه مفدي ما أفتاه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية واختلف الناس في تأويل هذه الآية فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيرهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو إلى أن قال وهذا الذي كان يخفي في نفسه ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف يعني لقوله أمسك عليك زوجك. ولا شك أن هذا القول غير صحيح وأنه غير لائق به صلى الله عليه وسلم. ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل وابن عباس أيضا وذكر القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأن الله يزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم. ورعد أن علم هذا بالوحي قال لزيد أمسك عليك زوج. فالعتاب هنا من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام إن وهي تحت عصمه يعني زيد جاء بالوحي أنه سوف يطلقها وأنك أنت سوف تتزوجها واضح. فكان يعني الأصل الرسول لم يبلغ ذلك مباشرة فأخفى في نفسه هذا الإنجوز يعني فلما كان يأتي ويشتكي إليه كان يقول له لا يطلقها وأنا أتزوجها كان يقول له أمسك عليك زوجك واتقي الله كنوع من الامر بالمعروف. فالذي اخطأ في نفسه هو ان الله سيزوجه زينب رضي الله تعالى عنها. قال القرطبي قال علماؤنا رحمه الله عليهم وهذا القول احسن ما قيل في تاويل هذه الايه وهو الذي عليه اهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن علاء الفتيري والقاضي ابي بكر بن العربي وغيرهم رحمه الله تعالى الى ان قال فاما ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المجان لفظ عشق هذا إنما يصدر عن جاهل لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا أو مستحق بحرمته صلى الله عليه وسلم. قال النبي الحكيم في نوازل الأصول وأذنب إلى علي بن الحسين قوله فعلي بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم يعني لما قال إن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأن الله سيزوجها رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد أن علم هذا الوحي قال لزيد أمسك عليك زوجك وأن الذي أخطأ في نفسه وأن الله سيزوجه زينب رضي الله تعالى عنه. كل هذا كلام علي بن الحسين واضح. فالترمذي يعلق على هذا التفسير لعلي بن الحسين ويقول فعلي بن الحسين ولا شك هو من آل البيت الأطهار فعلي بن حسين جاء بهذا يعني بهذا التفسير فعلي بن حسين جاء بهذا من خزامة العلم جوهرا من الجواهر ودرا من الدرر أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلم أن ستكون هذه من أزواجه فكيف قال بعد ذلك لزيد أمسك عليك زوجك وأقلت خشية الناس أن يقولوا تزوج امرأة ابنه والله أحق أن تخشى. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنه أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نريدها إلى آخر كلامه وفيه كلام علي بن حسين الذي ذكرناه آنفا. ثم يختم العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه المسألة قائلا حتى تحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه وهو أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن زيدا يطلق زيدا وأنه يزوجها إياه صلى الله عليه وسلم وهي في ذلك الوقت تحت زيد. فلما تكاها زيد إليه لما كانت تتكفر عليه وكانت تتعظم عليه لأنها شريفة وكذا وكذا فقال له أمسك عليك زوجك واتق الله فعاتبه الله على قوله امسك عليك زوجك. كيف تقول له امسك عليك زوجك بعد علمك انها ستطير زوجتك؟ وخشي مخالف الناس ان يكونوا لو اظهر ما علم من تزويج الجاهل انه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي ياتي في عصمة زيد. والدليل على هذا امران، الاول هو ما قدمنا من ان الله جل وعلا قال وتخفي في نفسك ما الله مخزيك، وهذا الذي ابداه الله جل وعلا هو زواجه اياها في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها، ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه انه احبها، ولو كان ذلك هو المراد لابداه الله تعالى كما ترى. الامر الثاني ان الله جل وعلا صرح بانه هو الذي زوجه اياها، وان الحكمه الالهيه في ذلك التزويج هي قطع تحريم ازواج الادعياء زواج الادعياء، وهو قطع تحريم ازواج الادعياء في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. فقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج تعليل صريح لتزويجه اياها بما ذكرنا، وكون الله هو الذي زوجه اياها لهذه الحكمه العظيمه صريح في ان سبب زواجه اياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد منها كما زم زعمه. ويوضح قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لانه يدل على ان زيدا قضى وطره منها ولم تبق له بها حاجه فطلقها باختياره. قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما طلقها زيد طلقها بوحد اختياره بعد ان قضى منها وطرا، بمعنى انه لم يبق له ان فيها حاجه لم ما يرغب فيها. يقول ثم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا دفع لتعيير من جهل، فقال تزوج محمد زوج فيه زيد، فإنما كانه إذا قال أحد ذلك هذا محمد تزوج امرأة ابنه زيد، فتركيز على كلمة ابنه، فأتى الجواب هنا في هذه الآية ما كان محمد، كيف تقول ابنه زيد؟ في حين أن الحقيقة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهذا دفع لهذا لتعيير من جهل فقال تزوج محمد زوج ابنه زيد، فدفعه الله تعالى لأنه إنما يتصور لو كان صلى الله عليه وسلم أبا لزيد عن الحقيقة، يعني هذا الكلام أن تعيير الرسول عليه السلام بأنه تزوج زوجة ابنه بعدما طلقها، هذا لو كان محمد فعلا أبا لزيد، يعني هو زيد بن محمد مش في التبني، لا فعلا هو من صلب النبي عليه السلام، ففي هذه الحالة يكون هذا كلام مقبولا، لكنه ما كان محمد أبا أحد من رجاله، أصلا هو ليس أبا له، ولا فيكم من هو ابن له بلغ مبلغ الرجوله، حتى اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم توفوا وهم اطفال، ما فيهم احد بلغ مبلغ الرجوله بحيث يقال انه فعلا كان ابا لاحد من ابنائهم عليه الصلاه والسلام. واضح؟ دفعه تعالى لانه انما يتصور لو كان صلى الله عليه وسلم ابا لزيد على الحقيقه، لكنه ليس ابا لاحد من اصحابه حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الاب والولد من حرمه الصهر والنكاح. وزيد واحد منهم الذين ليسوا بأولاده على الحقيقة، فكان حكمه حكمهم، والادعاء والتبني هو من باب الاختصاص والتقريب لا غير. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ولكن كان رسول الله مبلغا رسالته وخاتم النبيين، قرأت خاتم وتقرأ أيضا وخاتم، أي فهذا نعته وهذه صفته، فليس هو في حكم الأب الحقيقي، وإنما ختمت النبوة به لأنه شرع له من الشرائع ما ينطبق على مصالح الناس في كل زمان وكل مكان، لأن القرآن الكريم لم يدع ثما من أمهات المصالح إلا دلاها، ولا مكرمة من أصول الفضائل إلا أحياها، فتمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين، وظهر مصداق ذلك بخيمة كل من ادعى النبوة بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وكان الله بكل شيء عليما، أي فلا يقضي إلا بما سبق به العلم ونفذت فيه مشيئته واقتضته حكمته. طبعا الموضوع وخاتم النبيين هذه القضية في غاية الأهمية. خاتم النبيين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو ختم فيه النبوة، لم يقل وخاتم المرسلين. لماذا؟ قال لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. واضح. فلو قال خاتم المرسلين لختم به الرسل فقط، لكن لم يبقى احتمال أن يأتي أحد إيه ويكون نبيا. لكن لما سدها من المنبع قال إيه وخاتم النبيين، فلم ختم الأنبياء فبالأولى أن يأتي بعد ذلك إيه رسول. وسبق أن خدنا هذا الموضوع في حد يذكر متى كلمنا فيه تفصيل السبيل ودرسنا كتاب اسمه عقيدة ختم النبوة. تكلمنا هذا الموضوع في موضوع من الموضوعات المهمة جدا، موضوع الاعتقاد في ختم نبوة النبي عليه السلام. سبق أن درسنا تفصيل في أجزاء دراسة كتاب إيه عقيدة اليوم الآخر والسلام الأشهر، كانوا جزء الرسل والرسالات، الرسل والرسالات. يعني الحقيقة موضوع مهم جدا وله ارتباط يعني خطير بالواقع الذي نحن نعيش فيه، خاصة انه يوجد في الوقت اخر من يدعي النبوة، وحقا تحت طبعا نحن يعني نجزم بكل من يدعي النبوة. بل لو قال لك احد تعالى ما في واحد يدعي النبوة فقل قد اذهب وانظر، يمكن يكون عنده ادلة تكفر بذلك، تصير كافرا انت بذلك. مجرد ان تجاوب وتجعل من المحتمل ان ياتي رسول ويكون معه يعني دليل على ما يدعيه او نبي يدعي ان هو ويكون يحتمل ان يكون صادق، مجرد هذا التجويد كفر مخرج من مله الاسلام. يعني هذه عقيده قاطعه، حتى وان اوله الملاحده من القديانيين قوم فيزيد يعني تستدل بهذا الايه ايه وخاطر النبيين يعني وزينه النبيين كما يزين الخاتم من الاسرع وخاطب النبيين. وانا الرسول قال ايه انا خاطب النبيين سنه نبي بعد واحده ساعه النبوه مره وقالت ايه ولن انا نبيه لكن هذه انا نبيه تمام. واحد ثاني انا نبي لا، فهو يقول لا نبي بعد يعني لا نبي بعد. هي كلها تؤديات الاشياء المضحكه، وهذه حكمه من الله سبحانه وتعالى. حتى كل من ادعى انه نبي وادى بشيء يحاول ان يعني يشابه به القران ما ياتي الا باشياء مضحكه، ويجب ان يتخلص من اثر القران يعني دائما يحاول يحاكي القران، يعني شوف حاجه في القران ويحكي على بموانعها، فحين ان الحاج يبقى هات حاجه من عندك وتقول له هذا القوه وهذا العجاز. فان اعطيناك الرئيسات الفيل وما ادراك ما الفيل، ذو ذنب قصير وخرطوم طويل، ومش عارف كلام يعني يا ضفدع بنت ضفدعين نقي والاولاد نقين اعلاك في الماء واسفلك في الطين، فكلام تافه مضحك يضحك منه العقلاء. فهذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، ما حاول احد ابدا ان يستجيب للتحدي الا واتى بما يضحك الناس عليه. اي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى هذه يعني يذكر شنبهين في نصائح هذه القصه وضعوا اليها يعني البهره. يقول اولا لم تختلف الروايات في انها نزلت في قصه زيد بن حارثه وزوجه زينب بن جحش رضي الله عنهما. ورواه البخاري عن انس في التفسير ورواه عنه في التوحيد قال جاء زيد بن حارثه يبكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. واخرجه احمد بلفظ اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل زيد بن حارثه فجاءه زيد يبكوها اليه فقال له امسك زوجك واتق الله، فنزلت يعني هذه الايه. وقد اخرج ابن ابي حازم هذه القصه من طريق السدي فتقاها سياقا حسنا واضحا ولفظه بلغنا ان هذه الايه نزلت في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت امها اميمه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يزوجها زينب بن حارثه مولاه فكرهت ذلك، ثم انها رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها اياه. ثم اعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فعدوا انها من ازواجه، فكان يستحيي ان يامره بطلاقها وكان ما يزال يكون بين زينب بين زيد وزينب ما يكون من الناس. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجة وأن يتقي الله. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة به، وكان قد تبنى زيدا. وعنده من طريق علي بن زيد بن جرعان على علي بن الحسين بن علي قال: أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها. فلما أتاه زيد يبكوها إليه وقال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال الله تعالى: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله يريد. قال الحافظ بن حجر في الفتح بعد نقل ما تقدم: وردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها، لا ينبغي التشاغل بها، والذي أوردته منها هو المعتمد. وقال الحافظ بن كثير: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هنا آثار أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. التنبيه الثاني: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في الشفاء في بحث أقواله صلى الله عليه وسلم الدنيوية، يقول: ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يمكن خلافه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خائنة قلب؟ فإن قلت فما معنى قوله في قصة زيد: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه؟ طبعا تعرفون سبب هذا الحديث: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. نعم. يعني رجل كان بحق الحق فكان جالسا يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام، فالمهم حتى يعني حتى خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولجا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعني ايه يعني ان هذا كان ينبغي ان يكثر يعني عبد الله معروف. فقال له واحد من الصحابة: كنت تولينا فتح بانيك كده وإحنا جلسين وكنا أثناء. فقال له: ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين. إن ما يجب أبدا برصاصة أن إيه يخون بالعين بأنه يرمي الغمزة وكن معناها رسالة أن إيه يلا أفعله كده. ورحيانا هو الشاهد يعني كنت لأرجو كنت بالضبط، لكن هذا هو يعني الشاهد. فإذا كان